Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. بعض الإخوة سأل عن مسألة الحضانة للطفل، هل أن الحضانة للأم أو الأب؟ طبعا إذا افترق الأبوان بمعنى أن الزوج طلق زوجته وكان لهما طفل، فحضانة الطفل لمدة سنتين سواء كان الطفل ذكرا أو أنثى، حضانة الطفل لمدة سنتين حق للأم ما دام الطفل في سنتين، فحق الحضانة للأم، وبالتالي لا يجوز للأب أخذ الطفل قبل إتمام سنتين من أمه قسرا. نعم إذا وافقت على ذلك من اختيارها فهي قد تنازلت عن حقها. ولو أن الأم طلبت أجرة على حضانة الطفل لمدة سنتين غير إرضاع الطفل، حضانة الطفل يعني رعايته والعناية به لمدة سنتين، لو أن الأم طالبت بأجرة على حضانتها للطفل في هذه المدة فلها ذلك، يعني لها أن تطالب بالأجرة. إذا أكمل الطفل سنتين الأولى المستحب وليس أمرا لازما، الأولى المستحب أن يبقي الأب الطفل إذا كان أنثى أن يبقيه لمدة 7 سنوات، يعني إلى أن تبلغ عمرها 7 سنوات، هذا من باب الاستحباب وليس بلازم، وإلا اللازم هو مدة سنتين، أما إلى 7 سنوات هذا مجرد استحباب ليس إلا. إذا الطفل تجاوز السنتين فللأب أخذه من أمه وأن يكون تحت نظره وتحت رعايته. هذا إذا لم تتزوج الأم، وأما إذا تزوجت الأم رجلا آخر فالأب له أن يأخذ طفله حتى لو لم يكمل السنتين. إذا لم تتزوج الأم لها حق الحضانة، حضانة الطفل إلى مدة سنتين، بمجرد أن تتزوج رجلا آخر غير والد هذا الطفل فللأب أن يأخذ ولده منها وأن يكون الحضانة تحته، تحت نظره هو لا تحت نظر الأم. وإذا بلغ الطفل، مو بلغ فقط يعني بلغ صار رشيد، إذا بلغ وأصبح رشيدا سواء كان ذكرا أو أنثى ما في فرق، إذا بلغ وأصبح رشيدا مو بس بلغ، تريد الأنثى تبلغ إذا أتمت 9 سنوات ودخل عمرها في 10 وبلغت سن التكليف لكن ما بلغت سن الرشد، إذا بلغ الولد وصار رشيدا فليس لأحد ولاية عليه، هو المخير بين أن يروح للأم أو يروح للأب. إذا بلغ وصار رشيدا سواء كان ذكرا أو أنثى فهو مخير بعد ذلك إذا بلغ أن ينضم لأمه أو ينضم لأبيه أو ينضم لغيرهما، هذا الأمر يرجع له حتى إذا كان أنثى. نعم العقد لا يجوز العقد عليها إلا بإذن أبيها على
خلاف بين الفقهاء من يشترط الإذن من لا يشترط بين من يفصل بين البنت المستقلة وغير المستقلة إذا على التفصيل. المهم هذه مسألة العقد شيء ومسألة كونها تعيش مع الأب بشيء آخر. يشترط عند الأغلب من الفقهاء إذا كانت بكران يشترط أن لا يتم العقد عليها إلا بإذن أبيها، هذا شيء، لكن لا يجب أن تعيش تحت أبيها. إذا بلغت وأصبحت رشيدة فهي مخيرة بين أن تذهب لأمها أو تذهب لأبيها، وإن كان لا يصح العقد عليها عند أغلب الفقهاء إذا كانت بكرا إلا بإذن أبيها. مسألة العقد شيء ومسألة الولاية على تمام أمورها هذه مسألة، هذا شيء آخر. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا. وبعدهم كرائم الزين زلزل الدهر عزها زلزالا. أصبحت والعدو أصبح يدعوه اسحب الغيام للصبا أبيالا. ذهب الملعون عنك فقومي واخلعي العز والبس الأغلى. Come on.
ومستقبل الإنسان مخطط جاهز قبل وجود الإنسان، وعلى الإنسان أن يسير على هذا المخطط الجاهز قبل خلقه وقبل وجوده؟ فليس لإرادة الإنسان أي مدخلية في صنع المصير وفي صنع المستقبل. المستقبل صمم وخطط وجهز قبل وجود الإنسان، أم أن المستقبل منوط بإرادة الإنسان، أم أن مصيره منوط بإرادته الإنسان؟ بإرادته واختياره يصنع مستقبله ويصنع مصيره. ليس هناك مخطط جاهز أو خارطة جاهزة يمشي عليها الإنسان. الإنسان بإرادته واختياره يرسم خارطته ويصنع مستقبله ويصنع مصيره. إذا كان مصير الإنسان مستقبلا أمرا مخططا له جاهزا، إذا كان مصير الإنسان مخططا جاهزا، إذن فالإنسان سوف يصاب بالإحباط واليأس. يعني ماكو فائدة، أنا خطط لي أن أكون طبيبا سوف أكون طبيبا، شو ما أريد أسوي فيه؟ إذا خطط لي أن أكون جاهلا فاشلا سوف أصبح جاهلا فاشلا. إرادتي ما إليها رابط، إرادتي لا دخل لها. إذا كان المستقبل والمصير مخططا قبل وجودي، إذن إرادتي لا أثر لها واختياري لا أثر له، فما الفائدة في أن أتعب نفسي بالعمل والجد والاجتهاد وأنا خطط لي أن أكون جاهلا، أو خطط لي أن أكون متخلفا أو فاشلا في الحياة. إذن إذا كان المخطط جاهزا سوف يصاب الإنسان بالإحباط واليأس، وهذه النظرة تتنافى مع الوجدان. يعني الإنسان يرى بوجدانه أن إرادته دخيلة في صنع مستقبله، حضوري للمأتم بإرادتي، ما أحد جبرني عليه، سيرورتي طبيبا بإرادتي لم يجبرني أحد على ذلك، سيرورتي عاملا باختياري لم يجبرني أحد على ذلك. إذا كان المخطط جاهزا فلا دخل لإرادتي ولا لاختياري، هذا يتنافى مع ما أراه بوجداني أن إرادتي تتدخل في صنع أفعالي وفي القيام بأعمالي. زين؟ وإذا قلنا لا، المسألة ماكو مخطط جاهز، كل شيء ماكو، قبل ما توجد أنت كل شيء ماكو، أنت الذي بنيت مستقبلك، وأنت الذي قررت مصيرك، وأنت بإرادتك واختيارك صنعت حياتك، ماكو مخطط جاهز قبل وجودك. إذن هذا معناه التفويض، يعني الله كان دوره مجرد خلق الإنسان فقط، خلق الإنسان وفوض إليه حياته يديرها ويصنعها بإرادته واختياره، وليس لله دخل في حياته. وهذه مقالة اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، مغلولة يعني تفويض، يعني الله خلق الناس وفوض إليهم يصنعون ما يشاءون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. إذن الحل شنو؟ إذا كان المخطط جاهزا معنى الإرادة لا أثر لها، وهذا خلاف الوجدان. إذا المستقبل منوط بالإرادة هذا تفويض، والتفويض يتنافى مع القرآن الكريم. إذا ما هو الحل؟ نحن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد أن الآيات القرآنية على ثلاثة أصناف. صنف يربط الأمور بالله، كل شيء مرتبط بالله، مثلا قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل شيء كان مخطط جاهز. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قبل ما يجي مخزنه معروف وين مبدأ وين منتهى وين حدوده. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، مقدار معين محدد إليه مسبقا. مثلا قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قدرنا له حدود قبل إيجاده. مثلا قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مثلا قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لأن الأمور مربوطة بالله والمخطط جاهز. هذا ظاهر هذا الصنف من الآيات القرآنية. صنف آخر، القسم الثاني، الصنف الثاني، ظاهره أن الأمور منوطة بإرادة الإنسان. أنت أيها الإنسان تصنع المصير، تصنع المستقبل، تصنع الحياة. كيف؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني المستقبل بيد الناس، مصير الناس بيد الناس، الناس هم اللي يغيروا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للكيد أن ينكسر. إذن الأمر منوط بإرادة الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال في آية أخرى: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله هي بنفسها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا القسم الثاني من الآيات، ظاهره أن إرادة الإنسان هي المتحكمة، هي المسيطرة. وصنف ثالث ظاهره أن المخطط صحيح موجود، ما أكو شيء، أكو شيء، كان هناك مخطط قبل وجودنا، لكن هذا المخطط قابل لأن يتغير، ممكن يتغير. أكو مخطط قبل ما نجي، لكن هذا المخطط يمكن أن يتغير، يمكن أن يتبدل. كيف؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. مخطط موجود غيره، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب. إذن كيف نجمع بين هالآيات؟ الصنف الذي يقول المصير بيد الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الصنف الذي يقول المصير بيد الإنسان، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الصنف الذي يقول المخطط موجود لكنه قابل لأن يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كيف نجمع بين هالآيات كلها؟ زين ركز معي، مو كل ليلة احكي حكي يعني خفيف، ليلة ثقيل وليلة خفيف. يعني هنا عدة اسئلة نطرحها لنخلص الى الجمع بين هذه الاصناف المختلفة من الآيات. السؤال الاول: هل ان القضاء دائما حتمي؟ اذا قضى الله قضاء يقع حتما ام لا؟ القضاء يمكن يكون غير حتمي. الجواب: القضاء حتمي وغير حتمي. الموجودات على قسمين: هناك موجودات مجردة عن المادة، موجودات غير مادية مثل الملائكة، مثل الأرواح في عالم الذر، في عالم البرزخ. هناك موجودات مجردة عن المادة. الموجودات المجردة عن المادة القضاء فيها دائما إنه حتمي، لابد أن يقع. ليش؟ لأنها موجودات لا حركة لها، موجودات ثابتة. الموجودات المجردة عن المادة موجودات ثابتة لا تعيش حركة، فالقضاء فيها حتمي لا محالة. بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، يعني يسيرون على شنو؟ على طبق أوامر الله، ما في تغير، ما في قضاء غير حتمي، ويفعلون ما يؤمرون. وهناك موجودات مرتبطة بالمادة، مثل الإنسان، إنسان موجود مرتبط بالمادة، مرتبط بهذا الجسد المادي. الموجودات المادية قد يكون القضاء فيها حتمي، قد يكون القضاء فيها غير حتمي. ليش؟ الموجودات المادية فيها خصوصية، وهي خصوصية الحركة، لأن الموجودات المادية تعيش قانون الحركة، فليس القضاء فيها حتميا دائما، قد يكون حتميا قد لا يكون حتميا. أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا البذرة، احنا نأخذ البذرة ونضعها في التربة، هذه البذرة تعيش بين عوامل متصارعة، عوامل النمو وعوامل الفناء. البذرة تعيش صراع بين عوامل مختلفة، عوامل النمو أنها بذرة صالحة، أن التربة صالحة، أن الماء صالح، أن السماد صالح، هذه عوامل النمو. وهناك عوامل فناء، أن البيئة ملوثة، البيئة فيها سموم، أن هناك ديدان مثلا تأكل النبات، تقضي على نمو النبات. إذن هذه البذرة تعيش بين عوامل متصارعة، عوامل تقتضي نموها وعوامل تقتضي فناءها وقتلها. هذا المادة، كل الموجودات المادية تعيش صراع. الإنسان مثل البذرة تماما، هذا الإنسان يولد، طبعا بعض الناس، هذا الإنسان يولد وهو يمتلك صلابة في الجسم. أكو بعض الناس بمجرد أن يطلع من بطن أمه تشوف وزنه 4 كيلو وجسمه صلب ما شاء الله، وتشوفه تقول هذا إنسان حديدي يصلح لحمل الأثقال، من صغره مبين عليه أنه بطل. غير هذا الإنسان إذا ولد وهو يمتلك صلابة في الجسم، صلابة الجسم عامل للبقاء 100 سنة، هذا يمكن أن يبقى 100 سنة، صلابة الجسم عامل يقتضي البقاء 100 سنة. لكن أكو عامل آخر، هذا الإنسان المسكين يعيش في بيئة ملوثة، غازات سامة، يتنفس ثاني أكسيد الكربون، إذا يعيش في بيئة ملوثة هذا عامل للفناء، هذا عامل يقتضي أن يعيش 40 سنة فقط أو 50 سنة فقط. إذا هذا الإنسان يعيش صراع بين عاملين، عامل البقاء صلابة الجسم، عامل الفناء البيئة الملوثة، هذا مثل البذرة. كل موجود مادي يعيش صراعا بين العوامل المختلفة، فلأنه يعيش صراعا بين العوامل المختلفة لا يقع القضاء حتميا، قد يكون حتميا وقد لا يكون حتميا. إذن القضاء الحتمي القضاء في عالم الموجودات المجردة، أما في الموجودات المادية فليس القضاء حتميا دائما، بل قد يكون حتمي وقد يكون غير حتمي. هذا السؤال الأول أجبنا عنه، نجي للسؤال الثاني، متى يكون القضاء حتميا، متى يكون القضاء غير حتمي؟ كل قضاء له شرط، كل قضاء مشروط. إذا علم الله أنه سيتحقق شرطه فهو قضاء حتمي، وإذا علم الله أن شرطه لن يتحقق فهذا قضاء غير حتمي. حتمية القضاء بتحقق شرطه، عدم حتميته بعدم تحقق شرطه. نجي الآن مثلنا نفس المثال مراجعة مرة ثانية، ولد هذا الإنسان وهو يمتلك صلابة الجسم، ترى صلابة الجسم هذه قضاء،
نفسها هي قضاء. الله تبارك وتعالى يقضي. يقول صلابة جسم هذا المولود تقتضي أن يعيش 100 سنة. هذا قضاء. صلابة الجسم قضاء، يعني قضى الله عليه أن يعيش 100 سنة لأنه أعطاه صلابة الجسم. صلابة الجسم قضاء، قضاء يقتضي أن يعيش 100 سنة، لكن هذا مشروط بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا يشرب المخدرات، فإذا شرب المخدرات قضى على ذلك القضاء، صار عمره 40 سنة كافي عليه، لازم 100 سنة. فعندنا قضاء أن يعيش فلان 100 سنة لأنه أعطي صلابة الجسم، لكن هذا القضاء مشروط بأن لا يشرب مخدرات. وهناك قضاء آخر، إذا شرب فلان المخدرات يموت وعمره 50 سنة، ولكن بشرط أن لا يحصل على العلاج، فلو حصل على العلاج فإنه لا يموت عند 50 سنة. إذن عندنا قضاءان، أي من القضاءين يتحقق شرطه يتحول إلى قضاء حتم، أي من القضاءين يتحقق شرطه يصبح قضاء حتميا. عاش هذا الإنسان صاحب الجسم الصلب، عاش لما وصل عمره 40 سنة، صار يصرف في شرب المخدرات، صار يصرف في تناول هذه المخدرات، إلى أن لم يتعالج مات. شنو اللي صار؟ صار القضاء الثاني هو الحتمي لأنه تحقق شرطه، والقضاء الأول صار شنو؟ غير حتمي لأنه لم يتحقق شرطه. إذن حتمية القضاء بتحقق شرطه. زين، نجي إلى السؤال الثالث وهو المهم، هل أن الإرادة تغير القضاء؟ أنا بإرادتي أقدر أغير القضاء؟ إيه تقدر تغير القضاء، إرادتك تجعل القضاء حتمي وإرادتك تجعل القضاء غير حتمي. إرادتك نفسها، إرادة الإنسان شرطا من شروط حتمية القضاء. حتمية القضاء منوطة بإرادة الإنسان، إرادة الإنسان واختياره قد تكون سببا لجعل القضاء حتميا، وقد تكون سببا لجعل القضاء غير حتمي. خل أضرب لك الآن أمثلة يتضح لك المطلب. قلنا بأن القضاء في عالم المادة قد يكون حتمي وقد يكون غير حتمي. طيب مثلا هذا المسكين يولد وهو مشوه، يولد وهو أعمى، يولد وهو أخاس، هذا قضاء حتمي بعد مو بيده، هو يولد هكذا شبيه لهذا الإنسان، هذا قضاء حتمي. وهناك قضاء مربوط بإرادته وليس حتميا عليه، إرادته هي التي تجعله حتميا أو غير حتمي. الله تبارك وتعالى يقضي على هذا الإنسان أن يصبح طبيبا، لكن منوط شنو؟ بإرادة الإنسان. إذا أراد وذاكر وجد واجتهد أصبح طبيبا. إذن قضاء الله على هذا الإنسان أن يصبح طبيبا قضاء منوط بإرادته، إذا أراد أصبح هذا القضاء حتمي، إذا ما أراد لا يصبح هذا القضاء حتمي. حتمية القضاء هنا منوطة بإرادة الإنسان. حتى الأجل، الأجل أحيانا منوط بإرادة الإنسان، أحيانا حتى أجلك منوط بإرادتك، حتى موتك منوط بإرادتك. كيف؟ الله تبارك وتعالى يقول خلقت فلانا وقضيت له أن يعيش 100 سنة لأنني أعطيته صلابة في الجسم وصحة وقوة في العضلات، هذا أنا قضيت له أن يعيش 100 سنة.
لكنه بإرادته ساق سيارته بسرعة متهورة أودت بحياته. ذلك القضاء أصبح غير حتمي، يبقى مع السنة صار غير حتمي، صار قضاء آخر هو الحتمي. تغيير القضاء أو بعبارة أصح جعل القضاء الأول غير حتمي والقضاء الثاني حتمي صار ببركة شنو؟ إرادة الإنسان، بواسطة إرادة الإنسان واختيار الإنسان. الآن أذكر لك روايتين توضحان هذا المعنى. الرواية الأولى عن النبي محمد سئل النبي صلى الله عليه وآله: هل نحن في أمر فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ في أمر فرغ من، يعني المخطط جاهز قبل ما نوجد، أو في أمر مستأنف يعني المخطط مو جاهز، إحنا نصنع المخطط، أيهما؟ هل نحن في أمر فرغ من، يعني المخطط جاهز قبل وجودنا، أم في أمر مستأنف يعني أمرنا بأيدينا؟ قال صلى الله عليه وآله: نحن في أمر فرغ من وفي أمر مستأنف. يعني أكو قضاء حتمي وأكو قضاء غير حتمي. هناك ما هو جاهز قبل وجودنا. أنا ابن فلان فهذا مو بيدي، أنا ولدت في البلد الفلاني فهذا مو بيدي، أنا ولدت وأنا أمتلك حواس معينة فهذا مو بيدي، هذا أمر فرغ من، هذا قضاء حتمي. وهناك أمر مستأنف مصيري، أصبح طبيب، أصبح فقيه، أصبح فنان، هذا مصيري بيدي، هذا أمر مستأنف. بل قد يكون أجلي بيدي، أجلي أحيانا بيدي، أنا أنتحر باختياري، باختياري أحرق نفسي، صح ولا لا؟ هذا الإنسان الذي ينتحر باختياره وبإرادته أليس صار أجله بيده؟ فبيده باختياره بإرادته تحقق أجله، تحقق موته. إذن بالنتيجة هناك أمر فرغ منه وهو نسب الإنسان، طبيعة جسم الإنسان، طبيعة الصفات الوراثية للإنسان أمر فرغ منه، وهناك أمر مستأنف وهو مستقبل الإنسان، مصير الإنسان، بل أحيانا أجل الإنسان بيد الإنسان وباختيار الإنسان، هذا أمر شنو؟ مستأنف. وهناك رواية أخرى عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الرواية تقول: الإمام كان واقف عند جدار، والجدار قديم يكاد يريد أن ينقض، يكاد يقع ذلك الجدار، فقال أحد الأصحاب: يا أمير المؤمنين إن هذا الجدار سيسقط. فر الإمام علي إلى المكان الآخر، قال: يا أبا الحسن، أتفر من قضاء الله؟ أنت خليفة المسلمين أمير المؤمنين تشرد من القضاء؟ شلون؟ يا أبا الحسن، أتفر من قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدره. يعني شنو هذا الكلام؟ يعني هناك قضاء حتمي هناك قضاء غير حتمي، وحتمية القضاء منوطة بشنو؟ بإرادتي. قضى الله أن أموت إذا بقيت تحت هذا الجدار، وقضى الله أن أحيا إذا ابتعدت عن هذا الجدار. أنا بإرادتي جعلت القضاء الأول أن أموت، جعلت غير حتمي، وبإرادتي جعلت القضاء الثاني وهو أن أحيا حتميا. الإرادة قد تجعل القضاء غير حتمي وقد تجعله حتميا، إرادة الإنسان واختياره. السؤال الثالث، لو زين يعني ما زال التركيز موجود. سؤال الرابع: الله تبارك وتعالى يعلم بنا خو وليس جاهلا بنا. صحيح مستقبلنا بإرادتنا، مصيرنا بإرادتنا، بل قد يكون أجلنا بإرادتنا، هذا كله صحيح فهمناه، لكن أليس الله عالما بذلك قبل خلقنا؟ ألم يعلم قبل أن يوجدنا بأننا سنختار الطب، سنختار الفن؟ ألم يعلم بأننا قبل وجودنا سنختار الزوجة الفلانية، سنختار الوظيفة الفلانية، سنختار المصير الفلاني؟ ويعلم بذلك، بما أنه علم بنا قبل وجودنا وعلمه لا يتخلف تبارك وتعالى، وإلا لأصبح جاهلا. فبما أن علمه لا يتخلف، إذن حتما سيقع ما علم الله بأنه سيقع، حتما سيقع. رجعنا للقضاء الحتمي مرة أخرى، صار القضاء كله حتمي. الجواب، هناك كلمة ما أريد أن أقول فلسفية، يقول جماعة من أقول فلسفية كل ليه جانين فلسفية، ما نريد أن نقول فلسفية، قول عنها غير فلسفية. العلم ليس من سلسلة علل المعلوم، العلم مجرد انكشاف للواقع لا سببا لتحقق الواقع. يعني الآن مثلا أنا أدري جازمان بأن هذا ولدي إنسان شقي، إنسان غير نقي، أدري بأن ولدي هذا يخرج مع شلته مع أصحابه فيرقصون ويغنون، يستمعون إلى الموسيقى اللهوية، أو يتصلون من خلال النت بالفتيات وأشبه ذلك، أنا أعلم بذلك، لكن هل أنني صنعت ذلك؟ لا. العلم شيء وتحقق المعلوم شيء آخر. أنا أعلم بأن ولدي يرتكب المعصية لعلمي بأنه إنسان شقي في مجال الاختيار والإرادة، علمي بأن ولدي يرتكب المعصية ليس سببا لوقوعه في المعصية، وقوعه في المعصية مستندا إلى إرادته واختياره لا إلى علمي. فالعلم ليس سببا للمعلوم، ليس علة لوقوع المعلوم. صحيح، الله خلقنا وهو يعلم، يعلم بأنني سأختار الزوج الفلاني، يعلم بأنني سأختار المستقبل الفلاني، يعلم بأنني سأختار الأجل الفلاني، كل ذلك يعلم به تبارك وتعالى قبل وجودي، لكنه لم يعلم به مطلقا، بل علم به عن إرادتي واختياري، علم بأن فلانا سيصبح طبيبا بإرادته واختياره، إذن ما خرج الأمر عن الاختيار والإرادة. علم أن فلانا سيموت وعمره 50 سنة عن إرادة منه واختيار منه، لأنه شرب السم، لأنه شرب المخدر باختياره، فهو لم يعلم بأنه سيموت مطلقا، حتى يقول هذا خلاص إنسان ما إلى دخل، لا، علم أنه سيموت عن إرادة واختيار، فلم يخرج الأمر عن إرادة الإنسان واختيار الإنسان، فإنما علم به تعالى كان مشروطا ومنوطا بإرادة الإنسان واختيار الإنسان. لذلك نرجع إلى الآيات المباركات فيتحقق الجمع بين هذه الآيات. فالآيات التي تقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، والآيات التي تقول زين ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذه الآيات تتحدث عن علمه تعالى
يعني أن هذا الكون قبل إيجاده وهذا الإنسان قبل خلقه كان معلوما بتفاصيله لله عز وجل.
هذه الآيات تتحدث عن علمه، لكننا ذكرنا الآن العلم ليس علة لتحقق المعلوم.
هذه الآيات تتحدث عن علمه،
زين؟ والآيات التي تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تقول ما علم به الله،
صحيح الله علم بك، لكن ما علم الله به قبل وجودك أن مصيرك بإرادتك وأن مستقبلك بإرادتك وأن حتى أجلك في بعض الأحيان،
بعض الأحيان الأجل مو باختيار الإنسان، يرد والله هذا إنسان ما يقدر يخرج من هذه البلد، صار في هذا البلد زلزال ومات، وهذا مو باختيار الإنسان، صح لو لا؟ ولكن أحيانا أجل الإنسان شنو؟ باختيار الإنسان وبإرادة الإنسان، هو اختار أن يركب هذه السيارة وأن يدخل هذا الشارع وأن يمشي بهذه الدرجة من السرعة وأن يعمل هذا العمل، كل ذلك باختياره، إلى أن وصل إلى نقطة الموت، كل ذلك كان باختياره وبإرادته. فقد يكون الأجل بإرادة الإنسان واختيار الإنسان أحيانا. إذن بالنتيجة هذه الآيات التي تربط الأمور بإرادة الإنسان تقول نعم كثيرا من الأمور، مصير الإنسان، مستقبل الإنسان أنيطت بإرادة الإنسان، وهذا لا يتنافى مع ما علم الله به، فإن ما علم الله به هو هذا وليس شيئا آخر، ما علم الله به أن مصير الإنسان بإرادته وأن مستقبل الإنسان بإرادته. نجي إلى السؤال الأخير ونختم به، هل أن تغير القضاء وتبدله منوط بإرادة الإنسان فقط أو منوط بالأسباب الطبيعية فقط، أم أن هناك أسباب أخرى لتغير القضاء ولتبدل القضاء؟ هذا ما يسمى في العقائد ببحث البداء. نقول نعم هناك اتجاهان، اتجاه مادي واتجاه ديني. الاتجاه المادي لا يؤمن إلا بالأسباب الطبيعية، يقول لك في سبب طبيعي في سبب مسبب طبيعي، غير الطبيعي ليس موجودا وليس معقولا. هذا تعرض لحشرة سامة يمرض، سبب طبيعي ومسبب طبيعي. هذا شرب الدواء يشفى، سبب طبيعي وهو شرب الدواء مسبب طبيعي. الاتجاه المادي لا يؤمن إلا بالأسباب الطبيعية، يعني أن المسببات تقع عن أسباب مادية
عن أسباب طبيعية، هذا الاتجاه المادي. أما الاتجاه الديني يقول لا، المسببات قد يكون لها أسباب مادية وقد يكون لها أسباب غيبية غير مادية.
لا ينحصر وقوع المسببات ولا ينحصر القضاء في الأسباب الطبيعية،
قد يكون للقضاء أسباب غير طبيعية، أسباب غيبية. ما هي؟ الدعاء. وقال ربكم
شنو؟
دعوني أستجب لكم. ورد عن النبي محمد الدعاء يرد القضاء، وقد أبرم إبراما، هذا الأطباء يئسوا منه، هكذا يحصل أحيانا، هناك بعض المرضى يئس الأطباء منهم، الطبيب يقول هذا بحاء بحسب الأسباب الطبيعية هذا المريض يموت بعد شهر، ماكو مجال. هذا مصاب بداء خبيث، أو هذا مصاب بفشل في الكبد، هذا مصاب بفشل في الدماغ، هذا يموت بعد شهر حسب الأسباب الطبيعية، ماكو شارة. لكن الأسباب الغيبية تتكلم هنا. القضاء لا ينحصر سببه في الأسباب الطبيعية. قضى الله أن يموت هذا الإنسان بعد شهر، لكن إذا لم تتدخل الأسباب الغيبية. وأما إذا تدخلت الأسباب الغيبية فيمكن لهذا الإنسان أن يبقى إلى ما بعد 50 سنة أخرى، يمكن. أنا رأيت حادثة بنفسي في عندنا في بلادنا، أختان امرأتان، امرأة كانت مصابة بالداء الخبيث وكانت في حالة إغماء، وقد قرر لها أن تعيش مثلا شهر أو شهرين بالكثير، تبقى في حالة الإغماء إلى أن تنتهي. وجاءت أختها التي هي سليمة الجسد لا خلل فيها أبدا، جاءت لزيارتها في المستشفى، ووصلت عندها تتفقدها، وقامت تبكي هذه الأخت أنها ستخسر أختها في مدة قليلة. هذه الأخت ما مشت مترين بعد من سرير أختها بعد أن رأتها على هذه الحالة وبكت، ما مشت مترين سقطت وماتت بسكتة قلبية في نفس الوقت، الأخت السليمة. وهذه الأخت المغمى عليها ما زالت إلى الآن حية، عوفيت من مرضها وشوفيت منه، وهي الآن حية سليمة لا خلل فيها. كيف هذا يصير؟ الأسباب الغيبية تتدخل في هذه الأمور. الدعاء يرد القضاء، وقد أبرم إبراما، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا السبب الأول. السبب الثاني التوكل. ورد عن النبي محمد من أعطى ثلاثا أعطي ثلاثا، من أعطى الشكر أعطي الزيادة، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية، لأن الله تبارك وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا الإنسان الذي يقول أنا إذا مرضت لن أشفى إلا بشرب الدواء، غلطان. قد تشرب الدواء ولا تشفى من المرض، أنت تحتاج مضافا إلى السبب المادي الطبيعي وهو شرب الدواء، تحتاج إلى السبب الغيبي ألا وهو التوكل على الله. فإن التوكل على الله قد يجعل القضاء حتميا وقد يجعل القضاء غير حتمي. والسبب الثالث الصدقة. عليكم بالصدقة. أكو عادة معروفة في النجف الأشرف، وهي عادة حسنة، عادة واردة مستحبة، وردت في الروايات عند الشروق وعند الغروب. الصدقة في هذين الوقتين لها أثر كبير على حماية الإنسان، عند شروق الشمس وعند غروب الشمس. خلي لصندوق للصدقات، هذا الصندوق يخليه في البيت، وقت شروق الشمس يضع فيه ولو 100 بيسة ولو ريال واحد، وقت الغروب كذلك يضع فيه ولو شيئا بسيطا. الصدقة عند الشروق وعند الغروب مؤثرة تأثيرا مجردا في حماية الإنسان من الأمراض، في حمايته من الأحداث، في
في حمايته من الأخطار. الصدقة مؤثرة، ورد عن النبي محمد إن من يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار. أكو ناس أصلاً نحف الجسوم وجسم نحيف مصاب بالعلل، ألف مرض فيه وعيش 100 سنة، صح لا؟ وأكو إنسان صلب الجسم قوي البنية يعيش 20 سنة. إن من يعيش بالإحسان، بالإحسان يعني بالصدقات، بقضاء حوائج المؤمنين، أكثر ممن يعيش بالأعمار. وإن من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال. هناك أناس كثيرون يموت بذنوبهم، جسمه صحيح لكن ذنوبه، الزنا يقوده إلى أمراض فيموت، شرب المخدر يقوده إلى أمراض فيموت، عقوق الوالدين يقوده إلى دعوة عليه من قبل الوالدين فينقصف عمره. إن من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال. إذن الأسباب الغيبية تتدخل في صناعة القضاء، ولذلك نقول البداء عند الشيعة الإمامية هو هذا، أن القضاء قد يتغير من حتمي إلى غير حتمي، أو من غير حتمي إلى حتمي بأسباب غيبية، ولا ينحصر تغيره بالأسباب المادية. هذا معنى البداء، وهو معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب يعني علمه الأزلي بجميع الكائنات وتفاصيل شؤونها. إذن نرجع إلى أصل المطلب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إرادة الإنسان تصنع المعجزات. أنا رايح أتحدث عن هذا الجانب لأني ما وفيته، عن إرادة التغيير أتحدث عنه ليلة الجمعة إن شاء الله مفصلة. إرادة الإنسان تصنع المعجزات، إرادة الإنسان تصنع الحياة. هناك أناس بإرادتهم حرروا شعوبا، هناك أناس بإرادتهم أنقذوا شعوبا، هناك أناس بإرادتهم صنعوا حياة وصنعوا حضارة وصنعوا أجيال وصنعوا أمم. إرادة الإنسان تصنع المعجزات، ولولا أصحاب الإرادة الصامدة لما كان لنا تاريخ، ولما كان لنا قيم، ولما كان لنا مثل. قيمنا ومثلنا وتاريخنا صناعة أبطال ذوي إرادة. لو لم يكن في هذه الأمة أبطال ذوي إرادة لما كان لهذه الأمة قيمة، ولما كان لهذه الأمة مثل، ولما كان لهذه الأمة قيم. إذن الإرادة هي التي تصنع الحياة، وهي التي تصنع المجد. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء ضليل ولا أفر فراما عنيد. قوة الإرادة صنعت الحسين، قوة الإرادة هي التي جعلت الحسين علما طول التاريخ، قوة الإرادة هي التي جعلت الإسلام منوطا بمشهد الحسين وكربلاء الحسين وثورة الحسين. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت، وأنوخ حمية ونفوس أمية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة أنا غير خائف غير متردد، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان ماسر، وعلم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر ماذا أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عكرة وكتابا. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسلة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسام سيفها فغدا لساجدة الرضا محرابا ومضى له زاد لم يجد غير الكمال الله ولا غير النجيع شرابا ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأسام لذاب نعم لقد أصابوا قلب النبي عندما أصابوا لقد أصابوا قلب الزهراء عندما أصابوه. يقول الجمال الذي قطع كفاه حلمت عيناي فرأيت موكبا نزل من السماء، وفي مقدمة هذا الموكب مجموعة من النساء في مقدمتهن امرأة معصبة الرأس لابسة الثياب السوداء تمشي وتجر أذيال الحزن والأسى خلفها النساء إلى أن وصلت إلى جسد الحسين جلست عنده أخذت صدر ماك رأس برجسدها أخذت صدر ولدها وضعت في أحضانها نادت ولدي ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك أو ما دروا من أمك ومن أبوك ولدي حسين 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 أسأل من حولي من هذه المرأة قالوا هذه المفجوعة فاطمة الزهراء
يا الله.
اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر اخواننا المؤمنين في كل مكان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. الليلة القادمة هي ليلة